بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا المقدمة، نبدأ الآن بتقسيم الإمام السرخسي لأصول الفقه، فهو الآن سيبدأ بالأمر ثم بالنهي ثم يتابع في مباحث الأصول. عندما نتكلم عن الأمر، الأمر عادة يذكره علماء الأصول ضمن مبحث الخاص، ويقولون ومنه، أي الخاص، الأمر، ومنه النهي، فيذكرون الأمر والنهي على أنهما من أقسام الخاص. وربما ذكر بعضهم أيضا المطلق والمقيد في أقسام الخاص، لكن الإمام السرخسي الآن نظر إلى أن الأمر والنهي عليهما مدار الأحكام، لذلك بدأ بهما، فسيبين لنا الأمر وسيبين لنا النهي. وعندما يبين لنا الأمر سينتقل ضمن مباحث عديدة. أولا، تعريف الأمر. ثانيا، موجب الأمر. ثالثا، هل يقضي الأمر التكرار؟ رابعا، الأداء والقضاء. خامسا، المطلق والمقيد بالأوامر. سادسا، الحسن في الأوامر. ثم بعد ذلك يختم، هل الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة أو لا؟ إذا نلاحظ أن الأمر ليس مبحثا واحدا، وإنما هو مباحث متعددة. وهذا كله فصلناه في شرح المنار، عندما درسنا المنار ذكرنا هذه الأحكام بنفس الترتيب، لكن هناك أدخلوه في الخاص، هنا ذكره ابتداء. نعم.
باب الأمر.
سيبدأ الآن بتعريف الأمر، سيحقق لنا ما هو الأمر قبل أن يذكر حكمه.
قال رضي الله عنه: ليعلم أن الأمر أحد أقسام الكلام.
طبعا، لأن الأمر، الكلام، أمر ونهي وخبر ووعد ووعيد واستفهام وما شابه ذلك،
بمنزلة الخبر والاستخبار.
نعم.
وهو عند أهل اللسان
خبر، الاستخبار عن استفهام.
وهو عند أهل اللسان،
عند أهل اللغة العربية الأصل. نعم.
قول المرء لغيره افعل.
طبعا، وهنا يعني هذا الأمر اللغوي، هذا الأمر اللغوي، فعل الأمر يعني قول القائل لغيره افعل، لكن علماء الأصول زادوا على ذلك قيودا ليبينوا لنا الأمر الذي يريدون البحث عنه، وهو الذي يفيد الوجوب. نعم، هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء، لذلك الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى ليس حقيقة بل هو في نفس الآمر. فلذلك لو أن ابنا مثلا قال لأبيه افعل كذا، وشعر الابن أنه يستحق إجابة الأب، يعني يجب على الأب أن يطيع أمره، نقول هذا أمر، لكن الابن سيء الأدب، ينسب إلى سوء الأدب. لماذا؟ لأنه شعر بالاستعلاء على أبيه. نعم.
ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه فهو أمر.
طبعا احنا يعني بشرط الشعور بالاستعلاء، شعور الآمر بالاستعلاء بأنه يستحق إجابة المأمور لهذا الأمر.
وإذا خاطب بها من هو فوقه لا يكون أمرا،
بل يسمى دعاء: اللهم اغفر لنا. نعم.
لأن الأمر يتعلق بالمأمور. فإن كان المخاطب ممن يجوز أن يكون مأمور المخاطب،
المخاطب بالكسر. نعم. نعم.
كان أمرا.
يعني هل ربنا تبارك وتعالى هل يمكن أن يكون مأمورا لنا؟ لا، وإنما نحن نقول اللهم اغفر لنا، والله ليس مأمورا، وإنما هو متفضل فيما يستجيبه لنا. عندما يستجيب الله الدعاء هذا فضل منه، وإن التزم ربنا ذلك بفضله وكرمه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا فضل التزم به ربنا عز وجل ولم يصر واجبا عليه.
وإن كان ممن لا يجوز أن يكون مأموره
مأموره
نعم. أن يكون مأموره لا يكون أمرا
نعم،
كقول الداعي اللهم اغفر لي وارحمني
نعم،
يكون سؤالا ودعاء لا أمرا
نعم.
ثم المراد بالأمر يعرف بهذه الصيغة فقط.
ثم المراد بالأمر، المراد بالأمر، ما هو المراد بالأمر؟ قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل، يعني أن أطلب منك شيئا، هذا المعنى، هذا المراد بالأمر، لا يستفاد إلا من صيغة الأمر. إذا أنا عندما أريد أن آمرك بشيء، إذا أريد أن تفعله، أريد منك أن تستجيب لي، إذا أنا أوجب عليك هذا الأمر. طيب هذه المعاني هل تستفاد من غير الأمر؟ الأحناف قالوا لا، والشافعية قالوا نعم، وهنا محور البحث. طيب أين ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف تظهر في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي موجبة؟ هل يستفاد منها وجوب أو لا؟ فعند الأحناف قالوا لا، الوجوب لا يستفاد إلا من الأمر، وعند الشافعية قالوا الوجوب يستفاد من الفعل كما يستفاد من الأمر. طبعا هنا ليس كل الأفعال، الأفعال على ثلاث أقسام. القسم الأول ما كان بيان إجمال من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه قطع يد السارق اليمنى من الكف، فصار ذلك بيانا يجب العمل به، هو فعل مهيك، لكن مع ذلك يجب العمل به. لماذا؟ لأنه كان بيانا لهذا الأمر. طيب وما كان من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله سهوا أو ما شابه ذلك، هذا لا يجب لا يفيد وجوب قولا واحدا. أما القسم الثالث ما ليس هذا ولا ذاك، هنا موضع الخلاف بين الحنفية والشافعية. نعم.
ولا يعرف حقيقة الأمر بدون هذه الصيغة في قول الجمهور من الفقهاء.
نعم، يعني لا يستفاد الوجوب إلا من هذه الصيغة، ولا يعرف قضية إلزام الآخرين بالفعل إلا من صيغة الأمر. طيب لو أن الآن نظرنا إلى كتاب الله، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب هنا أفاد الوجوب، أفاد الوجوب وما في أمر؟ قال نعم، ليس الإشكال في هذه الصيغ، يعني لما ربي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هو ما في صيغة أمر، ليس المراد النقاش في هذه المواضع، هذه كلها تفيد الوجوب لا إشكال في ذلك، لأن قوله تعالى كتب عليكم بقوة صوموا، وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت بقوة قوله حجوا، إذا معنى ذلك هي بقوة الأمر. نعم.
وقال بعض أصحاب مالك والشافعي يعرف حقيقة المراد بالأمر بدون هذه الصيغة،
يعني من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا محط الشاهد. لذلك حقيقة هذا البحث يعني كأنه يعقد لنقاش مسألة واحدة، هل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تفيد الوجوب أو لا. نعم.
وعلى هذا يبتنى الخلاف في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها موجبة أم لا.
نعم.
واحتجوا في ذلك بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره.
تمام. والمراد بالأمر هنا ليس أمر القول فقط، وإنما عن فعله، عن سيرته، عن سنته، عن منهجه، عما هو من شؤونه. نعم.
أي عن سمته وطريقته في أفعاله. وقال تعالى وما أمر فرعون برشيد،
أي وما فعله. إذن هنا الآيات القرآنية هنا أطلقت الأمر وأرادت الفعل وليس القول، إذن هذه أدلة تبين أن الأمر يطلق ويراد به الفعل وليس القول.
والمراد فعله وطريقته. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم أي أفعالهم.
نعم.
وقال تعالى وتنازعتم في الأمر أي فيما تقدمون عليه من الفعل.
جميل. إذا كل هذه الآيات تدل على أن الأمر يراد به هنا الفعل وليس القول. نعم.
وقال تعالى قل إن الأمر كله لله.
نعم.
المراد الشأن والفعل. والعرب تقول أمر فلان سديد مستقيم،
يعني شأنه حاله طريقته منهجه،
أي حاله وأفعاله. وإذا ثبت أن الأمر يعبر به عن الفعل كان حقيقة فيه.
إذن هنا صار عنا عند الشافعية وعند الإمام مالك الأمر مشترك بين القول والفعل، فيطلق ويراد به القول أو الفعل.
يوضحه أن العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو القول فقالوا فيه أوامر،
فنقول هذه أوامر فلان، أو كلفني فلان بأمور، يعني شو أمور؟ بشؤون، بقضايا، بمسائل وما شابه ذلك. إذا أوامر جمع أمر قولي، أمور جمع أمر فعلي. نعم.
والأمر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه أمور.
نعم.
ففي التفريق بين الجمعين دلالة على أن كل واحد منه حقيقة،
يعني أن كل منهما يراد بالأمر حقيقة القول والفعل.
ومن يقول إن استعمال الأمر في الفعل بطريق المجاز والاتساع،
طبعا هذا قول الحنفية، هذا قول الحنفية، قالوا وما أمر فرعون برشيد أي وما أمره الذي هو مسبب عن قوله، أطلقوا اسم السبب وهو الأمر على الفعل الذي هو مسبب. لماذا؟ لأن فرعون لم يكن مذموما فقط على أفعاله التي كان يفعلها، بل حتى على الأشياء التي كان يأمر بها فنسبت إليه لأنه أمر بها، لذلك الفعل يسمى أمرا مجازا. لماذا؟ لأنه مسبب عنه، أطلق اسم السبب وهو الأمر وأراد به المسبب وهو الفعل، لأن الفعل مسبب عن الأمر.
ومن يقول إن استعمال الأمر في الفعل بطريق المجاز والاتساع فلا بد له من بيان الوجه الذي اتسع فيه لأجله، لأن الاتساع والمجاز لا يكون إلا بطريق معلوم.
هنا الآن ماذا يفعل السرخسي؟ يذكر كلام الشافعية في ردهم علينا. يعني الآن الشافعية يردون علينا أن استعمال الأمر بمعنى الفعل على سبيل المجاز هذا خلاف قواعد اللغة. نعم.
لأن الاتساع والمجاز لا يكون إلا بطريق معلوم.
طبعا لا بد من علاقة بين الحقيقة والمجاز، من علاقة السببية والمسببية والكلية والجزئية والعموم والخصوص وباعتبار ما كان وما سيكون إلى آخر هذه العلاقات. نعم.
إلا بطريق معلوم يستعار اللفظ بذلك الطريق لغير حقيقته مجازا.
نعم.
وفي قوله صلى الله
عليه وسلم، يعني كأنهم يقولون، الإمام السرخسي يقول عن الشافعية ليس بين الأمر بمعنى القول وبين الفعل علاقة، لذلك لا يجوز أن يستعمل الأمر بمعنى الفعل مجازا لعدم وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي،
هذه أدلة استدل بها الأحناف والشافعية، كل منهما استدل بهذه الأحاديث من جهة. هل الآن الشافعية الآن هم مجال البحث؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاقتداء بفعله، لذلك صار فعله موجبا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فصار فعله في الصلاة موجبا في حقنا باعتبار هذا الأمر. وكذلك مناسك النبي عليه الصلاة والسلام في الحج صارت موجبة في حقنا، لأنه قال لنا خذوا عني مناسككم. نعم،
تنصيص على وجوب اتباعه في أفعاله.
الآن استرخص إلى الآن يسوق كلام الشافعي وأدلته في هذا الباب،
وحجتنا في ذلك.
الآن سيأتي الآن بحجة الحنفية أن الأمر لا يراد به الفعل حقيقة، وإنما يطلق الأمر ويراد به الفعل مجازا لا حقيقة. نعم،
وحجتنا في ذلك أن المراد بالأمر من أعظم المقاصد، فلا بد من أن يكون له لفظ موضوع.
شوف هذا الدليل، يعني قالوا العرب تضع للمعاني المقصودة الهامة ألفاظا، فكما أنها وضعت للاستفهام وكذا وضعت لها يعني ألفاظا، كذلك طلب الفعل من الغير هذا معنى مقصود، فلا بد أن يوضع له لفظ على الخصوص وليس على سبيل الاشتراك، لا بد أن يكون له لفظ على سبيل الخصوص. نعم،
فلا بد من أن يكون له لفظ موضوع هو حقيقة يعرف به اعتبارا لسائر.
هو حقيقة ما؟
فلا بد من أن يكون له لفظ موضوع هو حقيقة يعرف به اعتبارا لسائر المقاصد من الماضي والمستقبل والحال.
لذلك الآن العرب تضع للمعاني المقصودة ألفاظا مخصوصة، ومنها طلب الفعل، فلا بد أن يكون له لفظ إذا أطلق يفهم منه هذا المعنى على وجه الخصوص. لذلك إخواننا هذا السبب الذي جعل علماء الأصول يدخلون الأمر في الخاص ويقولون ومنه الخاص. نعم،
وهذا لأن العبارات لا تقصر عن المقاصد.
جميل، لأن العبارات لا تقصر عن المقاصد وعن المعاني مطلقان. أحيانا قد يكون في عنا اشتراك لكن ليس في المقاصد، وإنما في المعاني التابعة، أما المقاصد لا بد أن يكون لها ألفاظ مخصوصة.
ولا يتحقق انتفاء القصور إلا بعد أن يكون لكل مقصود عبارة هو مخصوص
أن
بها.
يكون
نعم. أن يكون لكل مقصود عبارة هو مخصوص بها.
نعم.
ثم قد تستعمل تلك العبارة لغيره مجازا.
جميل. هل الخاص إخواننا الخاص هو لفظ، كل لفظ وضع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد، لكنه قد يستعمل في غير هذا المعنى على سبيل المجاز. فنقول جاء زيد، إذا أطلقنا زيد وأردنا به الشخص المسمى زيدا حقيقة، أما إذا قلنا جاء زيد وأردنا به أولاده هذا مجاز وهذا مستعمل لا إشكال فيه. يعني أن يستعمل اللفظ الخاص في غير ما وضع له لا إشكال في ذلك. أما الإشكال أين؟ الإشكال أن يكون لللفظ الواحد عدة معاني مقصودة، هنا الإشكال. عدة معاني مقصودة هنا الإشكال، وهذا ما يرفضه الحنفية.
ثم قد تستعمل تلك العبارة لغيره مجازا بمنزلة أسماء الأعيان.
بمنزلة أسماء الأعيان، يوضع اللفظ لعين كما وضع لفظ الأسد للحيوان المعروف، ثم أريد به الشجاع مجازا، ما في إشكال، لكن الإشكال أين؟ أن يكون اللفظ يراد به معنيان على سبيل الاشتراك في المعاني المقصودة، لا ننسى ذلك، في المعاني المقصودة، وإلا الاشتراك موجود في اللغة.
فكل عين مختص باسم هو موضوع له، وقد يستعمل في غيره مجازا.
نعم.
نحو أسد، فهو في الحقيقة اسم لعين، وإن كان يستعمل في غيره مجازا.
نعم. واستعماله في غير هذا المعنى مجازا لا يجعله مشتركا، لذلك عند الإطلاق على ماذا يحمل؟ على الحقيقة وليس على المجاز.
يوضحه أن قولنا أمر مصدر، والمصادر لابد أن توجد عن فعل أو يوجد عنها فعل.
لابد أن توجد عن فعل أمرت أمرا أو أن يوجد عنها فعل. نعم.
على حسب اختلاف أهل اللسان في ذلك.
نعم. يعني أيهما الأصل في الاشتقاق، الفعل أم المصدر؟ نعم.
ثم لا تجد أحدا من أهل اللسان يسمي الفاعل للشيء آمرا.
يعني هلا إذا إنسان أكل أو شرب، هل يقال هو آمر بالأكل أو آمر بالشرب؟ لا. إذا دليلنا على أن الفاعل للشيء لا يقال له آمر به، الفعل للشيء لا يكون أمرا به. نعم.
ألا ترى أنهم لا يقولون للآكل والشارب آمرا؟ فبهذا تبين أن اسم الأمر أنهم لا يقولون للآكل والشارب آمرا.
ليش آمرا؟ آمر ما؟ أحسن آمر.
أنهم لا
يقولون لمن يقتل في سبيل الله أموات ما؟
ألا ترى أنهم لا يقولون للآكل والشارب آمر؟ فبهذا تبين أن اسم الأمر لا يتناول الفعل حقيقة، ولا يقال الأمر اسم عام يدخل تحته المشتق وغيره، لأن الأمر مشتق في الأصل، فإنه يقال أمر يأمر أمرا.
إذن هذا هو الآن. أما في حق الفعل ما في اشتقاق، ما نقول والله أنه فعل يفعل افعل أمر يأمر أمرا. يعني لا في الأمر القولي يأتي منه الاشتقاق، أما الأمر بمعنى الفعل لا يأتي منه الاشتقاق، هذا الذي يريده. وهذا دليل على أن الأمر في القول حقيقة وفي الفعل مجاز، وإلا لو كان حقيقة فيهما لتصرف في الفعل كما تصرف في القول، لتصرف في الفعل كما تصرف في القول. نعم.
فإنه يقال أمر يأمر أمرا فهو آمر،
وهذا في القول.
وما كان مشتقا في الأصل لا يقال إنه يتناول المشتق وغيره حقيقة.
نعم. المشتق وهو الأمر القولي، وغيره وهو الفعل حقيقة، يعني أن يكون حقيقة فيهما، لا يقال هذا الكلام.
وإنما يقال ذلك فيما هو غير مشتق في الأصل كاللسان ونحوه. وفي قول القائد رأيت فلانا يأمر بكذا ويفعل بخلافه دليل ظاهر على أن الفعل غير
أثبت الأمر ونفى الفعل، فدل على أن الفعل ليس بأمر. أثبت الأمر ونفى الفعل، فدل على أن الفعل ليس بأمر.
دليل ظاهر على أن الفعل غير الأمر حقيقة،
لأن الحقيقة لا تنفى عن مسماها، أما المجاز ينفى. فالجد يسمى أبا مجازا، لكن الأب يسمى أبا حقيقة، لذلك لا تقول عن الأب إنه ليس أبي، أما الجد تقول هذا ليس بأبي هذا جدي. إذن المجاز ينفى عن من أطلق عليه، المجاز يجوز نفيه، أما الحقيقة لا تنفى عن مسماها.
فأما ما تلو من الآيات فنحن لا ننكر استعمال الأمر في غير ما هو حقيقة.
جميل. إذن هم ذكروا في البداية آيات كثيرة، وما أمر فرعون برشيد فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأمرهم شورى بينهم، آيات كثيرة. نحن قلنا لهم نعم الأمر يستعمل في غير القول، ما دام متفقين عليه ما في إشكال، لكن إشكالنا هل هذا الاستعمال حقيقة أو مجاز، هنا الإشكال. نعم.
لأن ذلك في القرآن على وجوه.
نعم، يعني استعمال الأمر في غير الوجوب، في غير الأمر القولي، على وجوه كثيرة جدا، مو بس هي. نعم،
منها القضاء. قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض،
يعني يقضي، يقضي الأمور من السماء إلى الأرض، ينزل الله قضاءه وقدره. فهنا الأمر بمعنى القضاء وليس بمعنى الفعل.
وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر.
نعم،
ومنها الدين. قال الله تعالى: حتى جاء الحق وظهر أمر الله،
يعني دين الله.
ومنها القول. قال الله تعالى: يتنازعون بينهم أمرهم. ومنها الوحي. قال الله تعالى: يتنزل الأمر بينهن. ومنها القيامة. قال تعالى: أتى أمر الله. ومنها العذاب. قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب.
هنا الأمر بمعنى العذاب. هنا ماذا يريد الإمام السرخسي أن يقول لنا؟ إن الأمر يستعمل في كثير من المعاني، فهل تقولون إن هذه المعاني كلها حقائق في الأمر؟ لا، فكما أن هذه المعاني كلها ليست حقائق في الأمر، كذلك إطلاق الأمر وإرادة الفعل ليس حقيقة وإنما هو مجاز.
ومنها الذنب. قال الله تعالى: فذاقت وبال أمرها،
أي وبال ذنبها.
فإما أن نقول كل ذلك يرجع إلى شيء واحد، وهو أن تمام ذلك كله بالله تعالى، كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. ثم فهمنا ذلك بما هو صيغة الأمر حقيقة، فقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
يعني الأصل في الأمر أنه لله عز وجل، والله تبارك وتعالى إذا أمر فإنه لا بد أن يحصل الائتمار. أمر الله فوجب على الكون أن يأتمر، والائتمار فيما سوى الإنسان حاصل بالمطاوعة، بأن يحصل الفعل بمجرد الأمر. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لذلك ما في اختيار. الائتمار بماذا؟ بالوجود بعد الأمر. الائتمار بماذا؟ بالإيجاد بعد الأمر. أما في حق الإنسان المكلف فإن الله عز وجل لم يجعل الائتمار بالإيجاد، وإنما جعله بالإيجاب. لذلك نقول فلان أمر بالصلاة فأتمر. شو يعني فأتمر؟ يعني لزمه الأمر ففعله، نفذه. فالائتمار الحاصل هنا بالإيجاب وليس بالإيجاد، أما في حق باقي المكونات في الإيجاد.
وكما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
لذلك الآن علماء العقيدة يميزون بين الأمر التكويني والأمر التشريعي أو التكليفي. فالأمر التكليفي قد يتخلف، أما الأمر التكويني لا يتخلف. والأمر التكويني ملازم للإرادة، أما الأمر التكليفي ليس ملازما للإرادة. لما ربي قال: نعم قلنا يا نار كوني بردا، هذا أمر إيش؟ تكليفي؟ لا، هذا أمر تكويني. إيتيا طوعا أو كرها، هذا أمر تكويني. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ما هذه الأوامر؟ هذه أوامر تكوينية، هذه أوامر لا تتخلف وهي ملازمة للإرادة. أما أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذه أوامر تكليفية، والأوامر التكليفية قد تتخلف. ليه؟ لأن الائتمار فيها بالإيجاب وليس بالإيجاد. نعم.
أو نقول: ما كان حقيقة لشيء لا يجوز نفيه عنه بحال.
نعم.
وما كان مستعملا بطريق المجاز لشيء
يصح نفيه.
يجوز نفيه عنه كاسم الأب فهو حقيقة للأب فهو حقيقة للأب الأدنى
لكن لا ينفى عنه لأنه حقيقة فيه
فلا يجوز نفيه عنه ومجاز للجد فيجوز نفيه عنه بإثبات غيره ثم يجوز نفي هذه العبارة عن الفعل وغيره مما لا يوجد فيه هذه الصيغة فإن الإنسان إذا قال ما أمرت اليوم بشيء كان صادقا
مع أنه فعل أفعالا كثيرة إذن هو فعل ومع ذلك نفى الأمر عن نفسه
وإن كان قد فعل أفعالا فعرفنا أن الاستعمال فيه مجاز وطريق هذا المجاز أنهم في قولهم أمر فلان سديد مستقيم أجروا اسم المصدر على المفعول به كقولهم
المفعول به ما هو المأمور به يعني الفعل
كقولهم هذا الدرهم ضرب الأمير
ضرب الأمير شو يعني ضرب الأمير يعني هذا ضربه الأمير إذن هذا مضروب الأمير أطلق المصدر ورد بيس المفعول هذا خلق الله أي مخلوق الله عز وجل أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول
وهذا الثوب نسج اليمن
يعني منسوج في اليمن أطلق المصدر وهو النسج وأراد به المفعول وأيضا وما أمر فرعون برشيد أي وما مأمور فرعون برشيد يعني أي الفعل الذي أمر به فرعون برشيد
وأيد ما قلنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه في الصلاة خلع الناس نعالهم
هذا أيضا يعني حادثة الصحابة رضي الله تعالى عنهم اقتدوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فلما انتهى قالهم لماذا خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقالهم لا إذن دل على أن الفعل ليس موجبا إذن لاحظوا الآن بعد أن ناقش قضية الأمر وأنها لا تفيد الفعل الآن تنزل وحدد موضع الخلاف أين في أن الفعل في نفسه موجب أو لا وبدأ يناقش هذه المسألة بعينها
فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام ما حملكم على ما صنعتم ولو كان فعله يوجب الاتباع مطلقا
كانوا قالوا له إيش يا رسول الله فعلك موجب نحن اقتدينا بفعلك لأنه موجب
ولو كان فعله يوجب الاتباع مطلقا لم يكن لهذا السؤال منه معنى ولما واصل صلى الله عليه وسلم واصل أصحابه فأنكر عليهم وقال إني لست كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني
نعم
وفي استعمال صيغة الأمر في قوله خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي
هذا الدليل الذي استدل به الشافعية وقالوا إن هذين الحديثين يدلان على أن فعله موجب قلنا لهم لو كان فعله موجبا لما احتجنا لهذه الأوامر يعني لو كان فعله موجبا لماذا يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ما في داعي أقول هذا الحديث لو أن الفعل في نفسه موجب لا ما كان هناك حاجة إلى أن يقول صلوا كما رأيتموني أصلي نعم
وفي استعمال صيغة الأمر في قوله خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي بيان أن نفس الفعل لا يوجب الاتباع لا محالة فقد كانوا مشاهدين لذلك ولو ثبت به وجوب الاتباع خلا هذا اللفظ عن فائدة
لفظه
خلا هذا اللفظ عن فائدة وذلك لا يجوز اعتقاده في كلام صاحب الشرع.
يعني لو كان فعله في نفسه موجبا لكان قوله صلوا كما رأيتموني أصلي لغوا. ليه؟ الفعل في نفسه موجب وهذا الكلام لا فائدة فيه. احنا ماذا نقول؟ الفعل ليس موجبا، فلما قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي صار فعله موجبا بهذا الأمر. نعم.
وذلك لا يجوز اعتقاده في كلام صاحب الشرع فيما يرجع إلى إحكام البيان. فصل في بيان.
إذا الآن انتهينا من المبحث الأول في الأمر، وملخصه أن الأمر يطلق على القول ويستعمل في الفعل مجازا خلافا للشافعية. أتى الإمام السرخسي على ذلك بأدلة الإمام الشافعي والإمام مالك، ثم أجاب عليهما وفرع على ذلك قضية أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هل هي موجبة أو لا، فعندنا ليست موجبة وعند الشافعي موجبة. لذلك الآن مثلا يعني الخطيب يشترط أن يخطب على طهارة وما شابه ذلك، بعض ما ذكره الشافعية. قالوا لي للتوارث، إذا صار الفعل موجبا عندهم وعندنا يفيد السنية ولا يفيد الوجوب. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.